الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 55 من شرح الطحاوير ابن أبي العز. قال: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. يعني هذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، أن الله عز وجل أنزل في مبدأ الأمر الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم بعد ذلك جاء أمر الصلاة وجاء أمر العبادات. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. هذا الحديث فيه كلام خرجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، ثم تراجع عنه، من أن موسى عليه السلام حين أخبره الله أن قومه عبدوا العجل، يعني ما فعل شيء، فلما رآهم على عبادة العجل كسر الألواح، فالخبر ليس كالمعاينة. نعم. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو أحدهما لما عصى، بل يستغل قلبه ذلك الوقت ما يواقعه من المعصية فيغيب عن التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس معناه أنه في ذلك الوقت كافر، ليس معناه أن يكون في ذلك الوقت كافر، ولكن معناه أن إيمانه يضعف ويتسلط عليه الشيطان في ذلك الوقت. الحديث: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد في الغالب، ليث من أبي سليم وهو ضعيف: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيوة، إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب وعيد إليه. خرجه أبو داود باب الدليل على زيادة الإيمان وقصانه، ولفظ: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالضلة، وإذا انقلع رجع إليه الإيمان، وإسناده صحيح. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه، سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما كان فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقة في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. المهم أن فعل أبي حنيفة يعتبر بدعة، والصحيح أنه خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فقولهم قول المرجئة مرجئة الفقهاء. وكما علمنا في الدرس الأمس أن المرجئة أقسام، مرجئة الفقهاء وهم الذين يقولون الإيمان قول وفعل، أعني قول واعتقاد فقط، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، ومرجئة الكرامية وهم الذين يزعمون أن القول أن الإيمان قول والفعل والاعتقاد شيء زائد، الاعتقاد شيء زائد، ومرجئة الماتريدية الذين يزعمون أن الإيمان اعتقاد والقول شيء زائد، وأسوأهم مرجئة الجبرية الجهمية الذين يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة، فكلهم مرجئة ضلال. فأخراج العمل من مسمى الإيمان ضلال، فالصلاة من الإيمان والحج من الإيمان والزكاة من الإيمان وقيام ليلة القدر من الإيمان وصيام رمضان من الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول في الجهاد لا يخرجه إلا إيمان به وتصديقا في رسلي. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، هذا القول قد قال به بعض أهل العلم، لكن رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان أن الإيمان هو الإقرار، وذلك أن الإقرار تصديق وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هذه الزيادة هي الانقياد لأمر الإيمان. قال تعالى خبرا عن أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب، هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، مؤمن إذا جاء بشرائط الإيمان. أما أن يتكلم بالكلمة فقط ثم لا يأتي بشرائطها لا تنفعه. فلو أن رجلا الآن يقول لك أول ما أنزل الله من الوحي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا سأعبد الله بهذا الأمر، هل هذا يقبل منه؟ لو أن أحدهم يقول أنا سأتعبد لله بالإيمان الذي كان في زمن الدعوة السرية لا أزيد ولا أنقص، ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت أنه مؤمن حقا مستقيم حقا كخديجة رضي الله عنها ومن إليهم، لكن بعد ذلك نزلت الصلاة يقول لا أنا ما سأخذ بهذا، أنا سأخذ بالإيمان الأول، هذا معناه أنه كافر، رد خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل شرع الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يتعبد بشيء قد نقل الإنسان منه. فليس بصواب أن يقال بأن الإيمان يكفي فيه التصديق فقط، لابد من تصديق، لابد من عمل، لابد من قول. لو واحد اطمأنت قلبه إلى دين الإسلام اطمأن أنه دين حق، لكن لم يتلفظ بالشهادتين ولا عمل بمقتضى الشهادتين، يقال مؤمن؟ ما هو مؤمن، لا يكون مؤمن إلا على مذهب جهم. فلا بد مع قول للإيمان اعتقاد هذا الإيمان، ولا بد مع الاعتقاد العمل بالإيمان. هذه ثلاثة أشياء مترابطة عند أهل العلم، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. قال والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، هذا قول مرجئة، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. والدليل على ما قلت لكم أن رجلين من الجهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي، قال ينفعكم إن صدقت إن أخبرتكم؟ قالوا نسمع، فسألوه فأخبرهم فقالوا نشهد أنك نبي، يعني صدقوا أنه نبي لكن ما آمنوا به، فلم تنفعهم هذه الشهادة، كونهم يقولون نشهد أن محمد نبي هذا قد أخبر الله عز وجل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وأنهم كانوا يقرون بذلك فيما بينهم، مثل حيي بن أخطب لما جلس مع أخيه ياسر حين رجع من المدينة قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا، قال كيف رأيته؟ قال والله إنه له، والله إنه له. قال وماذا سيكون شأنك معه؟ قال ما زلت له معاديا، عرف أنه هو وصدق بقلبه أنه هو لكن بقي على كفره، بقي على كفره، فلا يكفي ما يقرره هنا من أن تصديق القلب فقط يكفي. قال والإقرار شرط إجزاء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذلك فكذا ما يضادهما. وقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، لا ما هذا ما يدل على ذلك، إنما هذا يدل على أن الإنسان قد يغلب وقد يقهر وقد يكره على أنه لا يتلفظ بالإيمان أو على أنه يتلفظ بالكفر فيرخص له. حتى تقدم معنا قبل الليالي إذا ذكرتم يعني هل يقع الإكراه بالفعل أم الإكراه يكون بالقول فقط؟ يكون في القول ويكون في الفعل، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان للسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، هذا لا يلزم، لأن من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، هذا من عقيدة المرجع وعقيدة الخوارج أن زوال شيء من الإيمان يلزم به زوال الإيمان، اتفق الخوارج والمرجئة على هذا الأمر أنه إذا نقص إيمان زال، هذا ما هو صحيح، فالإيمان يزيد وينقص. وقد ذكرنا لكم من أقوى الأدلة على أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال البخاري إذا لم يكن كمال فهو ناقص. قال ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، هذا غير صحيح، هذا قول المرجئة، القول بأن العطف يقتضي المغايرة قول المرجئة. وقد ذكرت لكم قول الله عز وجل في رد هذه الدعوة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل الصلاة الوسطى غير الصلوات أم هي من الصلوات؟ فإذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح من الإيمان، فعطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه، والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن، وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، هذا كلام شيخ الإسلام وهو الصواب، فإن التصديق يقابله ماذا؟ التكذيب، والإيمان يقابله ماذا؟ الكفر، فهذا يدل على نوع تغاير، لا يلزم من أن من صدق بالشيء أنه آمن، فلا يبد مع التصديق من الإقرار والإنقياد. أليس هرقل آمن بالنبي يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق، لكن هل أقر؟ ما أقر. قال لأبي سفيان إن كنت صادقا فيما قلت فسيملك موضع قدمي هاتين، ويا ليتني أخلص إليه حتى أغسل قدميه. وقال للروم يا معشر الروم أرأيتم لو دعوتكم إلى أمر كذا وكذا؟ فلما أخبرهم بالإيمان تنكروا له، فقال إنما أردت أن أختبركم، فباع آخرته بدنياه، باع آخرته بدنياه مع علمه أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين. قال وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا وكذلك اعتراضه على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدق، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما قال فآمن له لوط. في فرق بين آمن به وآمن له. فقوله وما أنت بمؤمن لنا غير قوله وما أنت بمؤمن بنا، فهذا هو. قال فما آمن الموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقول ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كان مخبرا عن مشاهدة أو غيب يقال له في الغالب صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال له طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن، والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفه ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء من مسمى الإيمان. المهم أن المصنف رحمه الله يعني في هذه المسألة هو على مذهب أهل السنة، هو على مذهب أهل السنة، لكن يريد أن يعتذر للطحاوي، يريد أن يعتذر للطحاوي ويعتذر لأبي حنيفة في زلقتهم هذه، يعني على أنهم أن قولهم من قول أهل السنة، وأن الخلاف إنما هو لفظي، الصحيح أن الخلاف معنوي حقيقي. فأهل السنة يرون أن الإيمان بالقول والفعل والاعتقاد، ومرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان بالقول والاعتقاد فقط. أهل السنة يرون أن الإيمان هو الإقرار، ومرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان هو التصديق فقط. وهناك فرق بين التصديق والإقرار، لأن الإقرار تصديق وزيادة، الزيادة ما هي؟ الإنقياد، العمل. الأمر الثالث أن أهل السنة يرون أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، ومرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. الأمر الرابع مرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص. الأمر الخامس ولم يذكر هنا أن المرجئة يرون عدم جواز الاستثناء في الإيمان، وأهل السنة يرون استحباب الاستثناء في الإيمان. قول أنا مؤمن إن شاء الله إلى غير ذلك من الأوجه. قال ومن الأوجه أيضا أنهم زعموا أن الواو في قوله عمل الصالحات يدل على المغايرة، ونحن نقول هذا لا يسلم لهم، لا يدل على المغايرة، وإنما هو عطف الشيء على نفسه أو عطف الشيء على بعضه من باب الحث عليه. حافظوا على الصلوات، أمر بالمحافظة على الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لما قال والصلاة الوسطى دل على أنها تحتاج إلى مزيد محافظة، لا لأن البقية ما يحتاج إلى ذلك، لا كلها تحتاج، لكن هذا الوقت يكون الناس في مزارعهم، أو ربما شغل الناس بقيلولاتهم عن القول بأنها العصر، فلذلك أمر بها من باب التحضيض على الشيء. كما تقول أكرم الطلاب وزيد، وزيد من الطلاب، لكن تريد له مزيد إكرام، أكرم الطلاب وزيد، أو أعط الطلاب وأعط زيد. قال ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. انظر مما يدل على ابن أبي العز على مذهب أهل السنة، لو سلم الترادف أن الإيمان هو التصديق فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، حديث أبي هريرة في الصحيح. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في الصدر وصدقه العمل، وهو حديث حسن خرجه ابن أبي شيبة وغيره، هو أثر حسن ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ طارة وتخرج عنه أخرى، أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. المهم أنه يريد أن يثبت أن الإيمان هو الإقرار، أن الإيمان هو الإقرار، يريد أن يخرج إلى هذه النتيجة. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده وعلمنا من مراده علما ضروريا، أن من قيل أن إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، وهذا أمر معلوم. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، خرجه مسلم بهذا اللفظ وهو متفق عليه وغير هذا اللفظ. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياة شعبة من الإيمان، وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، كلها من حديث أبي هريرة إلا أن الأول في الصحيح وهذا عند أصحاب السنن. وقال أيضا البدادة من الإيمان تواضع من الإيمان، أخرجه ابن ماجه وأبو داود وغيرهم. فإن كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعب منه تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياة والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كالشهادتين، كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول، وعند غير وأيضا عند كثير من أهل العلم الصلاة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذلك شعب الكفر كفر، فالحكم ما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم غير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم عن أبي سعيد. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود. أو عن أبي مسعود قال: وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. نكتفي بهذا إن شاء الله.